الحد الفاصل. خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم الحد الفاصل. أهلا وسهلا بالدكتور ريما بيجيني، دكتور بالتحليل النفسي والمرضي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جنى.
لليوم نفتح موضوع الحرمان من العاطفة وعلاقته بالشخصية العدائية. يعني عن جد الحرمان من العاطفة يمكن الواحد ما بينتبه، خاصة الأهل بالبداية لما بيكون عم يربوا أولادهم قدي أهميته بالنسبة لنمو ابنهم، إن كان النفسي وإن كان الروحي وحتى الجسدي. يا ريت تخبرينا اليوم عن العلاقة اللي بتربط بين التنتين. طبعا بالبداية بدنا نحكي ونضوي على الحرمان العاطفي.
صحيح، مشان هيك خلينا جنى بالأول نحكي عن أهمية العاطفة. هذا موضوع كتير أساسي ومهم. اليوم العاطفة مثل ما قلت جنى بالمقدمة، إذا كان بدك مكون أساسي بنمو شخصية الطفل يلي بدها تأثر بعدين، إن كان عم نحكي أنا وياكي بعدين عن الشخصية العدائية أو غير، كمان نحن نسميهم ديكارانس، يعني نقص بمحل معين رح يكون عم بيأثر عليهم. شو يعني العاطفة؟ بتعرف أوقات الأهل بيضيعوا شوي بين إنه عبر بالحركات وبالكلمات أو إنه يكون موجودة، من قلب بالفرنسية أبتي سوان دي زنفان، يعني أنا حدون عم أمل لهم كل متطلباتهم إن كان المادية أو العناية، يعني مثلا الحمام، الأكل، الوجود،
الرعاية،
أمورهم كلها مأمنة، الرعاية. فوالا. سو نحن اليوم صحيح الرعاية أساسية، صحيح يكون عندهم المأكل المشرب والمدرسة وطبابة والبيت شيء أساسي، بس أهم من هاتنين ورح أقولها أنه الأهم هي التعبير عن العاطفة. تعرفي من زمان ما كان عندنا كتير هيدي العادة، يعتبروا الأهل أنه خلاص أنا عم فرجون أنا بحبهم من خلال هود الأمور. لا، اليوم النقطة الأساسية قل لهم لأولاد أنا بحبكم، هي بمجرد ما نستعمل كمان هيدي الكلمة أنا لازم أقول أنه أنا بحبكم. عبر عن هذا الموضوع، الأم لازم تغمر ولادها تغنجون. اليوم أكيد هون بصير إذا بدي مثل سالك فيسيو الأهل يمكن هن ما قطعوا بهذا الشيء. وإذا بدي أرجع شوي للماضي والتربية القديمة يلي كانت تعتبر خاصة للصبيان أنه ما لازم بيّن لهم كتير عاطفة لأنه لازم يطلع رجال، يلي هي أكيد فكرة منا أبدا صحيحة، لأنه أنا اليوم في فرق أنه أهرق، وهذه نقطة أساسية ونحن أكيد مش مع الهرقة بمعنى نحن اليوم الأنفان كاتيه، بالعكس لازم يكون عنده ديسبلين، بس على الأكيد لازم عبره عن هالعاطفة. فإذا بكلمتين جنى، اليوم تنطلع نحن أشخاص متكاملين متوازنين لازم نكون عندنا ديسبلين، يعني اليوم أنا فيه لازم يكون عندي إذا بدك حدود أكيد نظام، بس ضروري حد الرعاية وكل الأمور التانية عبر لأولادي عن حب لقلهم من دون مبالغة. هون بشدد على هذه النقطة أنه أنا اليوم بنهاري بدي أقطع أولادي يعرفوا بالتعبير، ولو بعدين هيدي هيك سريعا رح أقولها، بتعرفي مع الأخوة بعدين بيصيروا يعتبروا أنه بصير في شوية غيرة وبقلها بحب خيي أكتر مني أو أختي أكتر مني، هودي بليز ما يردوا علينا، هذا موضوع تاني بحكي أنا وياكي، لأنه اليوم التعبير عن العاطفة والحب لازم يكون موجود بالغمرات وبالكلمات.
فينا نعتبر اليوم الحرمان العاطفي في عنده درجات معينة، أنه ممكن الاختلاف بين الدرجات ما تكون كله نفس التداعيات على الولد بالمستقبل.
صحيح. هلا انتبهي جانا، اليوم هي مش من ميلة وحدة، لأنه في انتراكشن على طول بنحكي نحن، في أخذ وعطى مثل ما بيقولوا، يعني في شخصية الولد وكيف بيتلقى الأمور، وأنا بعتبر على طول إنه إذا بدك في فاصل صغير أوقات هي اللي بتخلينا نروح بمنحى معين. يعني نحن اليوم بده يكون عنا شوي مثل سرعة بديهة نحن كأهل، وإذا بدك لوجيك منطق بالتعاطي مع أولادنا. فينا نحكي عن تفاوت إذا بدك حسب قديش كانت الكمية، بس أنا بروح أكتر عن نوعية، يعني أنا اليوم مش بس الكمية، يمكن أقولها مرة مدري قديه، بس طريقتي كيف بقولها هي رح تكون عم تعطي هيدا الفرق. وأنا عم شدد اليوم إنه أنا اليوم أقول عبر عن حبي وعن عاطفتي، غير إنه أكيد كون عم بينهم كمان. إحنا اليوم إذا بدك هي كاملة متكاملة بين تصرفاتي وبين حكي وبين اللي نحن نسميه على لبنان الغنج، انه غنجهم شوي، يعني عبر لهم عن عاطفتي كمان بالكلام بالغمرات والبوسات واكسترا. سو اذا بدك هي كلها متكامله، كلها بتفرق على النوعيه كيف بعطيهم، لانه الولد بحس اذا هلا اكيد نحن عم نحكي على الاهل بحبوا اولادهم، ما عم نحكي على الاهل يلي ما عندهم حب، هذا حاله خاصه. الاهل بحبوا اولادهم بس اوقات بيكونوا متخدين بهموم الحياه، متخدين بالامور اليوميه، هل نحن ابواب مدرسه كمان عتلانين هم المدرسه اكسترا، اوقات ما بينتبهوا هذا الشيء بيخذ لهم تفكيرهم الطريقه اذا بدك يلي بيكونوا موجودين حد اولادهم ما بتعطي اذا بدك على القد، يعني ما يعني بحس الولد كانه في شيء ناقص. اذا بدك الاهم من قد الكميه هي النوعيه وكيف بعطيهم هيدي العاطفه وهيدي المحبه.
طب اعتبري انه ما قدروا يعطون هيدي المحبه او حاجه، ما قدروا اشبعون عاطفيا، شو تداعيات هالشيء على عليهم بالمستقبل؟
كمان هون رح كون شوي دقيقة، لأنه بعض الأهل يلي كمان بيجا هون بعتقد صرنا هلأ إذا عم نحكي عن البلد الصغار هلأ، يعني صار عنده هيدا الجيل الجديد يلي عم بيربي الولاد يلي صار يعرف أهمية العاطفة ولازم يكون موجود حد ولادهم بالنوعية وإكسترا، بس رح نعتبر أنه هن الأهل مش قادرين يعطوا بهيدا الطريقة، عم يعطوها بالطريقة التقليدية أنه أنا بهتم فيهم على أمورهم الأشياء الصغيرة الأشياء المهمة لازم تكون بحياتهم. كمان هون تنكون هيك دايقين، الولد بحس أنه هود الأهل بحبوني موجودين، رح يكون في عنده إذا بدك شوية عتب إذا نحطها بهذا الإطار. هون منقول للأهل شوية يعني يتداركوا الأمر ويعبروا عن هذا الموضوع. هلأ قولي لي شو التداعيات؟ تأوصال يمكن للشخصية العدائية بس في كتير قبل إشياء أهم، أو النقص بالعاطفة، بس كمان هون شددت لأنه كمان بدنا نكون شوي دايقين أنه نحن اليوم ما بيكون نقص يعني هلا بتعرف نحن معنا ميزان من زينة على القد جنا، بس احنا بنعتبر انه تتكون متكامل لازم يكون كلهم موجودين. النقص حسب تداعياته على كل عيلة وكل شخص وكيف كيف التعبير اذا بدك وكيف الوجود، مشان هيك هي اذا بدك منا لوحده اللي بتأثر الكل مع بعضه. طبعا نكون كمان كتير هيك ارتباطية بكلماتنا وبأرائنا، فيها تكون بمحل أوقات الولاد هني صاروا بيعبروا، بيروح مثلا عند والدته بيقول لها غمريني أو غنجيني، نسمعهم هودي أوقات أوقات يمكن لأنه تكون معودته كتير على الغنش كمان، هذا إلى تداعيات تانية.
طيب السؤال بيطرح نفسه دكتور، خلينا نخلي العدائية والتداعيات للأسبوع الجاي، أنا على ما يبدو دهمنا الوقت. اللي السؤال اللي بيطرح نفسه، هل ممكن يلي عانى من الحرمان العاطفي أنه يقدر يلاقي طريقة معينة يشبع فيها هيدي الحاجة العاطفية؟
عافية جنة، رح روح معك على الآخر قبل ما جاوب على هذا السؤال، أنه قدي هو قادر يعطي عاطفة. وإذا بدك هذا اللي كنا عم نقوله أنا وياك قبل شوي، أنه هلأ عنا أهل يمكن أهلهم ما عطيون هذه العاطفة، مش قادرين يعطوها لأولادهم. إذا بدك هذا أول تداعيات أساسية، أنه أنا اليوم كيف بدي أعطي العاطفة ما بعرف، هيك بحد الأدنى. في عندي أهل بيقولوا لي ريما ما بعرف كيف بدي أعطيها غير بهالطريقة التقليدية أنا عم بهتم فيه موجود،
أو في خجل
نعم
أو في خجل بالتعبير.
في خجل يعني بالأول بيكون عن جد عدم معرفة جانو، هون رح تستغربي ما بيعرفوا، في أهل ما بيعرفوا يغمروا قديه نحن عادي بنعملها وهيك طريقة إذا بدك أوتوماتيك اللي بتنعمل، في أهل ما بيعرفوا. بتعرفي هذا نمو شخصي نميه على هالأساس. من هونيك إذا بدك نمبر 2 إذا بدك تقول عن الخجل، يعني بيستحوا يعبروا عن العاطفة لأنه بتعرفي هذه المعتقدات الموروثة وإكسترا. بس عن جد الأهم إنه صفا ما بيعرفوا أنا كيف بدي عبر عن غير الطريقة اللي أنا ربيت فيها وتعودت عليها. مش هيك إذا بدك هذه النقطة الأساسية قبل ما يكون هو بحد ذاته، وهون أكيد رح نرجع له، بس كمان كيف شو قادر يعطي للمحيطين فيه ولعائلته ولأولاده.
طبعا موضوع كتير مهم وموضوع كتير كتير يعني كمان سيف ذو حدين، يعني كما يقال انه لا الواحد يكتر كتير من العاطفة ولا الواحد يحرم، كله له تداعيات معينة. رح نجرب نتابع اذا ربنا راد الاسبوع الجاي، ودائما ضمن الحد الفاصل. شكرا لك دكتور ريما بجيني، ناطرينك اسبوع الجاي اذا ربنا راد. على اكيد بتستفيد من تابع سوا اللقاء ومحطتنا التالية. على الأكيد تستفيد، وضيفتنا الأخصائي بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
موجور زنا، أهلا فيك.
طبعا رولا لليوم حبيت حضرتك تضوي على العمل الخيري لأنه بخمس الشهر كان اليوم العالمي أو اليوم الدولي إذا بدك للعمل الخيري. طبعا كتير مهم هذا الموضوع، كتير أهم أنه ناس يعرفوا شو أهمية العمل الخيري وكيف ممكن يقدروا مش بس هن يفيدوا فيه ويستفيدوا من خلال هذا العمل بإحساس معين بيحسوا. بداية شو الهدف من هذا اليوم؟
مثل ما قلت جنى، تقرر اليوم الدولي للعمل الخيري بهدف التوعية وتحفيز الناس والمنظمات الغير حكومية بجميع أنحاء العالم لمساعدة الآخرين. هو هدفه تعزيز الرؤية وتنظيم المناسبات الخاصة بالأعمال الخيرية لزيادة التكافل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية تجاه الأعمال الخيرية وزيادة الدعم الشعبي لإلها. ليش تنقى أو تقرر هذا اليوم بالتحديد 5 أيلول؟ أطلقوا المجتمع المدني المجري بدعم من الحكومة المجرية والبرلمان المجري لإحياء ذكرى وفاة الأم تريزا. نحن بنعرف مات تريزا يلي حصلت هي على جائزة نوبل للسلام العام 1979. بنعرف قديش ضحيت وقديش كان عندها جهود لمكافحة الفقر والعوز ومساعدة المشردين، وخاصة بنعرف كلنا سيرة حياتها بالهند قديش واكبت الفقراء والمحتاجين.
صحيح، وكمان يقال أنه العمل الخيري اللي قامت فيه من أجل التغلب على الفقر كان يعتبر تهديد للسلام العالمي، يعني كتير ساهمت بطريقة غير مباشرة أيضا بإحياء السلام. إذا بنحكي عن أهمية العمل الخيري لكل شخص عم يقوم فيه ولكل شخص عم يتلقيه،
هلا العمل الخيري أكيد عنده أهمية كبيرة. أول شيء بيشجع على تعزيز روح العطاء والتكافل الاجتماعي، وإله تأثير إيجابي على كافة الأفراد يلي بيشتغلوا بهذا المجال. من أهم الأمور يلي بيسعى لإلها العمل الخيري ليقدر يحققها، أول شيء ما بيعتمد على تحقيق أي ربح مالي، فهو عمل مرتبط بالخير والإحسان للآخرين. بعزز من دور المؤسسات الخيرية لتقديم المساعدات للمحتاجين. ثلاثة، بيساهم بنشر ثقافة التعاون بين الأفراد بالمجتمع الواحد. كمان بيزيد من إحساس الفرد بالمسؤولية تجاه الأفراد والأشخاص المحتاجين. ممكن يعد من الوسائل المهمة ببناء المجتمعات. ببعض المجتمعات منشوف أنه العمل الخيري وقت يفعل هالمشاركة بين الناس والتعاون بتقديم الخير للكل، هذا نوع من ثقافة، عم نبني ثقافة لهدول المجتمعات.
وخاصة كمان أنه العطاء ما عم يكون فقط مادي، يعني عم يتنوع كمان العطاء
100%. العطاء عم بيكون على جميع المستويات، إن كان مادي إن كان معنوي إن كان مساندة، عم نحكي يمكن للفقراء للمرضى للمحتاجين للذوي الاحتياجات الخاصة، لكل شرائح المجتمع يلي منعدهم منقول أكثر ضعفا ويلي هن مهمشين على هامش المجتمع. فهيدا نوع بيحافظ على كرامة هدول الأشخاص اللي عندهم هالاحتياجات. فهون منشوف أنه الإنسان بيتخلص من الأنانية، وهيدا الشيء يلي بيساعده أنه يعز شعور العطاء. وفينا كمان نقول انه ممكن ببعض المجتمعات بقلل نوعا ما من انتشار الجرائم، وخصوصا جريمة السرقة يلي في بعض الناس منشوف ليش عم بيسرقوا، لانه بيكون في عوز، بيكون في حاجة، بيكون في كل هدول الامور اللي عم تعيشها. فوقت نكون عم بيكون في ايادة بيضة عم بتساعد هدول الاشخاص، ممكن يكون المجتمع عم بيعيش نوعا ما بأمان أكثر.
إذا بدنا نفرق ما بين العمل التطوعي والعمل الخيري، شو الفرق بيناتهم؟
هلا في عندك العمل الخيري والعمل التطوعي والعمل الاجتماعي، ثلاثتهم بيساهموا بنشر رسالة إنسانية سامية. في صورة عامة إذا بدنا نشوف الفرق بين العمل الخيري والعمل التطوعي، في فرق بسيط بين اثنين. هلأ العمل الخيري بيرتكز أكتر، هو بنسميه شاريتي، يعني بينطلق إذا بدك من معتقدات دينية. فبعض الأشخاص عندهم يمكن عقيدة معينة، عندهم تجارب معينة، بيعتقدوا أنه إذا عملوا عمل خير بيقدروا ينالوا رضا الرب وبيحصلوا على الأجر والمغفرة. هدول اللي بنشوفها مثلا وقتها خلال فترة الصيام، إن كان عند الطوائف المسيحية أو عند الطوائف الإسلامية. فهيدي بتصب بصلب العبادة والطاعة لدى هدول الطوائف. بينما العمل التطوعي هو بيشمل لكل الأفراد دون أن يتوقع أن يكون ياخد أجر، يعني ما عنده مقابل أي شيء، عم بيشتغل، عم بيتطوع، عم بيعطي من وقته، عم بيعطي من ذاته. هالاندفاع، هالإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع يلي بيعيشه هذا الشخص اللي عم بيعطي، هذا هو العمل التطوعي. إذن شفنا أنه هون في فرق بسيط بين العملين. بينما العمل الاجتماعي هو عمل ممنهج، لأنه هو هذا اختصاص جامعي، بخرج طلاب ينالوا شهادة جامعية إن كان بالليسانس ماستر أو دكتوراه، وهو منظم، له أطر، له أهداف، له خصائص مرتبطة مباشرة بالعمل الاجتماعي، وأهم شيء هو عمل مأجور. فوقتا نقول إنه هذا عمل مأجور، يعني بده يكون في التزام، بده يكون في جدية، بده يكون في مسؤولية أكبر. فالأفراد يلي هن اختصاصيين بالعمل الاجتماعي منلاقي إنه عندهم هالانضباط تجاه شغلهم. مش معناتها إنه الأشخاص المتطوعين أو يلي بيقوموا بأعمال خيرية منهم هيك، ولكن هيدا هونيك عم نشوف إنه واحد تجاه نفسه مثل ما بيقولوا هيك من تلقاء نفسه عم بيعمل هدول الأعمال. إنما هيدي هونيك بالعمل الاجتماعي هيدي مثل وظيفة، ولكن أكيد على باز أساساً بده يكون عنده هذا الحب بالعطاء والمساعدة ودعم الغير.
هل في تحديات للعمل الخيري؟
أكيد تحديات كبيرة. أول شيء وقت عم نقول العمل الخيري هو محاربة الفقر والضيقة والمعاناة والعوز، فهيدا أول تحدي. يعني قديش صعبة، حتى مير تيريزا وقتها كانت عم تشتغل قديه واجهت من صعوبات وتحديات، ومثل ما قلت إنه تحاربت بهيدا الخصوص، فهيدا أهم شيء. وللأسف يعني قد ما نحارب الفقر هيدا أكبر تحدي لنقدر نتخلص منه، وخاصة إنه عم بتزيد الكوارث، عم بتزيد الأزمات، عم تتكاثر الحوادث، إن كان الأزمات خاصة عنا الأزمات الطبيعية أو صح. الأزمات من وراء الحروب يلي للأسف عم نعيشها، فهذا أهم تحدي. بعدين عندك ممولين، قلة الموردين والممولين يلي هن بيساهموا بالعمل الخيري. في عندك تعقيدات الإجراءات الإدارية والحكومية يلي بعض الأوقات بتمنع أنه يصير في سرعة بتوصيل المساعدات للمحتاجين، عدا عن الاحتيال والتزوير يلي مع الأسف عم نشوفه وعم نسمع عنه كتير من قبل بعض الأفراد، يلي هون منشوف أنه عم بتقلل من الشفافية والمصداقية للعمل الخيري، وهيدا عم بيأثر سلبا على سمعته، على سمعة العمل الخيري. وهون منشوف أنه عم بيصير في مثل ما بيقولوا هيك تحفظ من بعض الجهات المانحة، لأنه أوقات الأموال ما عم بيعرفوا أو المساعدات ما عم بيعرفوا وين عم بتروح. عندك عدا عن ضعف القدرة البشرية، أوقات عندك قلة الأشخاص يقدروا يشتغلوا بهذا المجال، صعوبة تحديد الأولويات لتوزيع المساعدات وتعامل مع المحتاجين لأنه ما في ميزانية واضحة، ما في موارد. فهدول كل هالتحديات اللي بيواجهها العمل الخيري، وخاصة هلأ بعصرنا تحديات التكنولوجيا، لأنه صار كل شيء على الكمبيوتر، فهون كمان بحاجة إنه يصير كل شيء يصير في برمجة لهدول المساعدات ليقدروا يحسنوا من جودة العمل الخيري والتواصل مع الأشخاص المحتاجين. وكمان عدم وجود برامج تدريبية للمتطوعين، أوقات عم بيصير في مساعدات عشوائية بدون ما نشوف وين لازم نساعد، وين الأولويات، وين الناس أبدأ. فأكيد كتير حلو العمل الخير، كتير حلو العطاء، كتير حلو الاندفاع، بس مشان هيك يستحسن انه يصير يكون له اطر، يكون ممنهج، يكون منظم. كرمال هيك نحن بننصح انه يكون اكثر تحت مظلة اختصاصيين، ناس بيفهموا بهذا المجال ليقدروا يوظفوا هالمساعدات بالأطر والطرق الصحيحة لتقدر تستفيد منها كل الناس اللي هي محتاجة.
يعني عن جد تحديات كتير ومتنوعة وعديدة وشاملة، يعني كتير هالقطاع عنده تحديات وكتير عم يعاني.
أكيد عم بيعاني وبيظل هيدي الظروف، لأنه نحن بنعرف أنه قديش الحاجات عم تتزايد وعم تتكاثر، وهلأ بمجتمعنا قدي عم بيصير في فقر، وقدي عم بيصير في طلبات، وقدي عم بيصير على جميع المستويات، الطبية أول شيء، هلأ المدرسية، الأدوية، الأكل، كل شيء، كل القطاعات للأسف بظل هلأ غياب الدولة في حاجة كتير كبيرة. ودايما الناس بتعول وبتتكي على الأيد البيضاء يلي هي بتقدر تدعم وتساعد. وهنا بدي هيك استشهد بمقولة للأم تريزا بتقول: إذا لم يكن بإمكانك إطعام 100 شخص فلتطعم شخص واحد. يعني قديش مهم، قدي حلو العطاء، قدي حلو العمل الخير، قدي حلو أنه ندعم خينا بالإنسانية ولو بهيك لفتة صغيرة تقدر تزرع بسمة عند الأشخاص المحتاجة.
صحيح. كمان في جملة بحبها: من أعطى وقت الحاجة كانت عطيته مضاعفة. يعني كمان كلنا لو محتاجين، لو أنه الوضع كله مأزم، بس كل واحد بيقدر حتى لو كان محتاج بيقدر يعطي ويساعد غيره، أكيد عطيته رح تكون مضاعفة. شكرا لك رولا الأسمر الشامي، مثل العادة منلتقي فيك أسبوع الجاي بموضوع جديد ضمن على الأكيد تستفيد.
مرسي جنى.
أنتو أدى
رح نتابع مع محطتنا الأخيرة ضمن القسم الأول، وأنتو أدى. أهلا وسهلا بالسيدة مشتين سمور علم، المعالجة النفسية والمتخصصة بعلاج النظمي والتحليلي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جانا، وشكرا لك ولجميع المستمعين.
طبعا بحلقة سابقة حكينا عن معاملة الأهل لأولادهم حسب ترتيب الأولاد بالعائلة، حكينا عن الابن البكر والأوسط، وصلنا للطفل أو الولد الصغير. ما بعرف لأي مدى طريقة التعامل بتصير أصعب أو أهين بالنسبة للأهل، ولأي مدى بيكون في تداعيات على الطفل الصغير أو لا بالعكس بيكون كله إيجابيات.
تفضل. بتعرفي جانا، يعني نادرا ما نقول كله إيجابيات أو كله سلبيات، دايما في الإيجابي والسلبي. ودايما اللي نحن عم نقوله هو ما بينطبق على كل العيال، نحن عم نعطي هيك صفات عامة أو يعني نوع من يعني الكاركترستيك أو النقاط العامة، مش طبيعي تنطبق على كل ولد وعلى كل عائلة، ولكن حسب خبرتي أنا اللي بشوفه بشكل عام اللي بيصير مع الولد الصغير، الأهل صار عندهم خبرة أكتر، صار عندهم مهارة تربية أكتر، صاروا إذا بدك يعني ناضجين أكتر بحكم عمرهم وبحكم خبرتهم مع الأولاد قبل، بس كمان بنفس الوقت تعبانين أكتر بحكم ضغط الحياة ومسؤولية العائلة، مسؤولية الرعاية والمسؤولية المادية. هذا الشيء بخلينا نلاحظ أنه عند الطفل الصغير دايما بحاول يلفت انتباه أهله، انتباه عائلته، انتباه محيطه، يعني دايما بده يعمل أي خبرية أي قصة لحتى يكون هو محور الاهتمام، لأنه بحس حاله كتير صغير ومحاط بأشخاص كبار، أشخاص راشدين، حتى لو ما في كتير فرق بالعمر. ولكن بيطلع فيهم قديش إمكاناته صغيرة قدام إمكاناتهم، قديش هن أقوى منه جسديا وذهنيا ويمكن علميا وفكريا. فهذا الشعور إنه هو الصغير دايما بيرافقه حتى لما يصير كتير كبير، ودايما بيعمل له انه انا بدي اتفوق، انا بدي اسبق، انا بدي افرض وجودي، بدي دايما اعمل جهد لحتى الانتباه ما حدا يسرق الانتباه مني، لا الوسط ولا الكبير، دايما انا بدي اكون المميز اكتر. وفعلا لما هن بيكونوا مميزين اكثر، ليه؟ لما هن بيكونوا اطفال ربيوا مع اخوه اكبر، يعني عندهم قدره على النيغوشيشن، على
مفاوضات
بيقدر مظبوط، بيقدر عندهم قدرات لغويه اكثر، بيقدروا يجادلوا اكثر، بيقدروا يدافعوا عن افكارهم، بيعرفوا شو بدهم، بيعرفوا كيف يسوقوا لافكارهم. فهن فعلا بيكونوا اولاد ناضجين، يعني بينضجوا بعمر كتير صغير، وبنشوف انه الولد اكبر من عمره. دائما لما بنفوت على صف بمدرسه بنقدر نميز الولد الصغير بالعيله، لأنه دايما بيكون هو فارض وجوده أكتر، عم بيلفت نظر معلمته من خلال تعبيره وكلماته وشخصيته اللي هي بتبين أنه أكبر من عمره.
بتعرفي مشلين، بيصير في كتير خلافات ومشاكل بين الأخوة بعمر صغير. هل من الممكن هالخلافات تكون سبب لتفاعلات سلبية خلال مرحلة المراهقة فيما بينهم؟
صح جنى، حلو كتير سؤالك. دايما بنلاقي انه الولد الصغير مع اخواته يا اما بده يتقلدهم ويعمل هيك كوبي بيست نسخة عن كل تصرفاتهم لحتى يحس انه انا مثلكم وانتم منكم اكبر مني، يا اما بده يثور عليهم ودايما يكون بحالة ثورة. وبالحالتين ان كان عم بيثور ولا كان عم يتقلد، عم بيثور يعني عم يرفض كل شيء هن عم يكون عندهم مواصفات أو شخصيات أو أفكار، عم يرفض أفكارهم حتى يفوت بأفكار جديدة. بالحالتين في احتمال يتصادم معهم، وفي احتمال إنه هذا التصادم يتخطى لعب ولاد الصغار مثل ما بنقول، ويصير فعلا في تحدي على بعمر كبير، وفي مراهقين فعلا ما عم يتفقوا مع بعضهم. دايما في نقار، دايما في قتال، دايما في حدا بده
يثبت
يعمل
كلمة.
المستحيل لحتى يورط خيه بمشكلة، أو يمكن يخليه يفسر له أقواله أو أفعاله بطريقة تانية، يعني ما يتفاهموا مع بعضهم. فعلا بنشوف ما في جو تفاهم، وهذا الجو جنا بينتقل من الحياة العائلة لحياة الأشخاص لما يفوتوا على جامعاتهم مع رفقاتهم أو مع زملائهم بالشغل. دايما في بنلاحظ روح المنافسة، روح اللي بدل ما نضوي على الأشياء الإيجابية اللي بتجمعنا دايما بنضوي على الأشياء السلبية، ودايما بننقر ببعض.
ولأي مدى كمان لما بيكون في هالأجواء الحلوة بين الأخوة بصير كمان الخي بيظهر تيلاقي خي بديل أو بدك صديق معين، وساعتها حيلا صديق بتلقط فيه وبصير صديق، وبغض النظر عن إذا في تفاهم أم لا فيما بينهم، بس إنه يكون في عنده حدا خاص لإله.
صح، وحيالله صديق وحيالله شخصية قدر يديرها، يعني هو بس ليحس انه في شخص قادر يمارس هيك دور المدير عليه والمتسلط بيتكمش فيه وبيعمل فيه، وتماما مثل ما ذكرتي من دون ما يكونوا فعلا فيه هيك متشابهين وبيعرفوا بعضهم كفاية، من دون ما يوصلوا لمرحلة متطورة من التعارف ليصيروا رفقة. دغري بنلاقيه ركب هيك جروب صغير عنده المافيا الصغيرة تبعوليته، لأنه هو عنده مهارة التواصل، ولأنه بيعرف يحكي كتير حلو، بيعرف يدافع عن أفكاره ويسوق لأفكاره. لما بيلاقي إنه بقلب البيت ما عم يقدر يبرز وجوده بيهرب دغري لبرا، لحيالله جروب صغير يقدر هو يبرز وجوده فيه، بشرط إنه هو يكون ليدر، هو يديره، يعني كأنه
عم يثبت.
بيتخطى إخواته، بيتخطى في أكبر مني. ونحن بمجتمعاتنا الشرقية دايما اللي أكبر منك بدك تحترمه، بدك تعتبره، بدك تفكر مرتين قبل ما تحكيه، يعني هيك بنربي أولادنا على هيدا الأسس والمبادئ. فهو لما بيهرب ممكن يكونوا أكبر منه بالعمر، بس هو بيقدر يديرهم جانا، هاي النقطة اللي بيبرم عليها، بيقدر يسيطر عليهم لأنه عنده هيدي الشطارة وهيدي المهارات بالحياة، بده يسيطر عليهم لحتى هو يكون الليدر بهي المجموعة. وأول ما حدا يقول له لأ بيطلعوا لبرا، ما بيقبلوا بمجموعته.
طيب مشلين، هل فينا نعتبر هالخلافات ما بين الأخوة تقصير من الأهل ما بدنا نحملهم كتير، وكيف الأم فيها تتجنب هالخلاف بين أولادها؟
جناب بعض الأحيان ما فينا نهرب من هيدا الخلافات، لو شو ما كانوا الأهل بارعين وعندهم شطارة لحتى يديروا أمور بيتهم، ما في مهرب من هيدا الخلافات، لأنه كل هيدي الشخصيات عم بتعيش ببيت واحد، عم
خاصة إذا
تتشارك
بأجيال
بيت
مختلفة.
واحد صح؟ وعم تتشارك أم وبي، يعني في أم وبي، هن أم وحدة لثلاث أو أربع أولاد، وبي واحد لثلاث أو أربع أولاد، والغيرة إذا كمعناها ما تركناها تبين، تأكد جنى تتحول لأمراض صحية ولمشاكل نفسية. فنحن ألف مرة منفضل بيت فيه ديناميك هيك خناق وقتال، وأهل عم يراضوا أولادهم وعم بيجربوا يوفقوا بين كل الأعمار وبين كل الشخصيات والطباع، على بيت هادي ورايق وكل حدا عم بيعيش صراعاته
وعم يخبر
بطريقة
عنه.
مخفية وعلى السكت أو على الموبايل. يعني ما نخاف إذا كان في غيرة ببيتنا، إذا كان الأولاد كتير بيتخانقوا، لأنه مسألة طبيعية جانا. يعني ما هن كلهم عم غير إنه عم بيتشاركوا أوقات الغراض وطاولة الأكل والأكلة، عم بيتشاركوا بأم وحدة، يعني كلهم على أم وحدة، كل حدا بده ياخدها صوب أكتر، بده يحسسها إنه أنا الأهم وأنا الأشطر،
قلت
وكل
أم
حدا بده
خصصت
يتأكد إنه
الأم بلا
بحبه.
الأب، ما له دور الأب
حتى
هون.
الأب أكيد، لا حتى الأب، ما أنا قلت من شوي الأم والأب، يعني هن عنا بي واحد على مجموعة أولاد، كمان بدهم يسبقوا سبق لحتى يكسبوا رضاه، لحتى يفرجوه إنه هن عن جد يعني بيستاهلوا. هل إذا كان البي عم يغني الأولاد إنه نحن بنستاهل هيدي العبارات اللي أنت عم تعطينا إياها، ونحن قد هيدي الصورة، هيدي عملية المنافسة بحق لهم فيها الأولاد. وما بدنا كل ما يكون في بيت طالع في استرخاء والولاد عم يتشارعوا عم يتخانقوا داير الجدل، ما بدنا نعتبره انه هذا مؤشر سلبي، ما بدنا نكون سلبيين، بالعكس هذا مؤشر الحياة، هذا النمو، يعني هذا مؤشر انه كل واحد مرتاح ببيته، مرتاح بالعلاقات، عم بيعمل مشاكل لانه مرتاح، لحتى يعرف كيف يحلها وكيف عن جد تنضبط شخصيته، وكيف يقبل انه انا ماني موجود وحدة بالحياة وبالمجتمع، دايما في اخر معي، ولا علاقة جانا مفروض فيها، لا علاقة عاطفية، لا علاقة دراسية، لا علاقة مهنية، وهي بتكون عبارة عن شخص واحد. حتى اللي بيشتغل لوحده هو دايما بحاجة لاشخاص يساعدوه، فحتى تنجح هذه العلاقات بالمجتمع ضروري نكون تخطينا خلافاتنا بقلب البيت ونجحنا علاقاتنا ومشاكلنا حليناها بقلب البيت الواحد.
صحيح، مهما تعددت وتنوعت الخلافات بين الأخوة، المهم يضل الابن حاسس البيت أمان لإله. شكرا لإلك،
أكيد، ومهم الأخوة يضلوا أخوة.
أكيد. شكرا لإلك مشلين سمور عالم، مثل العادة من إلك ناطرينك الأسبوع الجاي إذا ربنا راد، ضمن وأنتو قد هيدا خياركم، هيدا خياركم. خلونا نبدأ مع أولى محطاتنا لليوم ضمن القسم الثاني ضمن أوعى متوعى، وهيدا خياركم. أهلا وسهلا بالمعالجة النفسية سيسيليا دومت.
أهلا فيكي جانا.
مستمرين سيسيليا مع الصفات اللي ما ممكن تخلي زواج يستمر بين الشريكين. لليوم رح نحكي عن صفة، يعني عن جد أنا عم بقرأ عنها شوي، حسيت أنه لا تحتمل، مش بس كصعيد شريك أو زواجي، يعني حتى صديق، حتى خي، حتى بي، حتى أخت، يعني ولا ممكن حدا يقدر يتحلى بهالصفة ويقدر شخص تاني يقدر يتحمله على المدى الطويل. هي شخصية الإنسان اللي بيكون فيها لا طعمة، ما عنده لا طعمة ولا لون، حيادي ناتر، ما عنده شيء، ما في شيء بيحمسه، ما في شيء بيحفزه، ما بتقدر تناقشيه بموضوع، بيطلع فيك بعيون هيك كأنه مش عم يفهم شو عم تقولي، وأنجأ بهز براسه أو بيوطي عيونه على الأرض. يعني ما بعرف لأي مدى هيك شخصية قادرة تتحمل مسؤولية وقادرة يكون عندها قرارات معينة، إن كان على صعيد قرارات مصيرية أو قرارات حتى بتتعلق بأمور كتفاصيل يومية.
جنى، يعني نحن هون عم نحكي عن شخصية مش عم تتفاعل مثل ما لازم، مثل كأنه الشخص يلي قبالها، أو هون عم نحكي عن الشريك يلي قبالها، عم بحاول بده يجرها لمحل، بده يأخذها لمحل،
عملية استنزاف.
صحيح، عملية استنزاف، لأنه ما بيطلع بإيده شيء الشريك. هون مثل كأنه بدل ما يكون في شريكين وبيزيدوا على بعضهم وبيضيفوا على حياة بعض وبيتشاركوا وبيتحاوروا، هون في عنا شريك واحد عطول عم بيستنزف مثل ما قلتي، عطول عم بيعمل أكتر من قدرته وأكتر من طاقته تيقدر يجيب الشريك التاني لعنده بالاهتمام، بالتعبير، بالمشاركة،
بتحمل المسؤولية،
بتحمل المسؤولية، بينما بشوفه إذا فينا نقول بارد، مش عم كأنه مش عم بيحس. وأوقات شريكه بيسأل حاله أنه هل أنا مع حدا فعلا، حدا عايش، حدا واعي، وبيسألوا حالهم وبيصيروا يسألوا. هون
حتى كمان سوري سيسيليا، على صعيد الرياضة مثلا، منه مع أي فريق، على صعيد السياسة مثلا، ما معه، ما بيأيد ولا فكرة ولا ولا قناعة ولا حزب، انه كله جارر بعضه، يعني ما في مجال يتلاقى نقطة واحدة يقدروا يتناقشوا حوله.
صحيح، يعني نحن هون عم نقول ما في لون، عم نقول ما في نكهة، عم نقول انه ما منعرف، بس بالواقع بيكون هو هيك، ما عنده، ما بيقدر يزيح ولا شمال ولا يمين، لا بيقدر يقول، لما بينزعج ما بيتحمس. هون عم نحكي عن شخصية للأسف ما عندها تفاعل، شخصية ما عندها رأي، إنه إيه كله منيح، كله ماشي منيح، ماشي الحال. وكتير منسمعها جنى، لا معه ولا معه، أنا بقبل إذا عملنا هيك وبقبل إذا عملنا هيك. هذا شيء كتير بيأثر سلبا على العلاقة. هو مطلوب إنه الإنسان يكون مسالم، مطلوب إنه يتقبل الآخر مرات، ما يكون رفضي، بس مش كأنه مش حاضر، كأنه مش موجود، شيء كتير خطير، بسبب عصبية بالعلاقة، بسبب عدم رضا، وهو مش فهمان إنه طيب ما أنا هيك شو بقدر أعمل. وأكيد هالأشخاص بيقدروا يكونوا عم يشتغلوا على حالهم إذا قبلوا.
طيب شو الأسباب بتخلي الواحد يصير هيك على هامش الحياة؟
جنى، أوقات في عنا شخصيات هي هيك، سمات الشخصية بتكون هيك، أوقات في عنا الموديل يلي بيتربى عليه هالشريك أو هالشريكة، يعني عنا الأم أو البي، وعنا البيئة، وعنا الظروف، يعني كيف تربى. إذا تربى كتير على القمع وعلى ما يفتح تمه، أو مرق بظروف سببت له صدمة نفسية بتخليه إنه ما يكون عنده رأي وما يعبر، ممكن كمان يوصل لهي المرحلة.
يعني برأيك ما ممكن يستمر زواج إلا إذا تم التدخل؟
جنى، مثل ما بنقول دايما، هلأ هو الزواج بيستمر، بس خلينا نشوف النوعية.
بس هذه تعتبر عن جد علاقة سامة بالزواج؟
علاقة سامة،
أنا عم بقرأ وحسيت حالتي كيف حال واحد عم يعيشها.
علاقة سامة أكيد فيها كتير سيئات، بس بدنا نشوف قدي متطرف بحياديته هيدا الشريك، وقدي الشريك التاني.
في أنواع، يعني في درجات،
في درجات من عدم التفاعل إذا بدك، ومنشوف الشريك التاني قد ايه قادر يرضى وقد ايه قادر يمرق وقد ايه هو مش ناطره ومش ناطر منه. يعني
طب الأسباب يلي خلتها تنغرم فيه، أكيد نفسه هو الشخص، هل كنت تعتقد هيدي كلها الإيجابية بين قوسين كلها دليل حب؟ يعني
قبل الزواج جنى، بخصوصي بحسب بأي عمر تزوجوا الاثنين، كيف اختاروا بعضهم، قد كانت العواطف عم تشتغل، كل منحنا عطول منقول كل ما ارتفع مستوى الانفعال والعاطفة واتكلنا عليهم ومشينا وراهم، كل ما انخفض مستوى المنطق. مش يعني نحنا مش لازم نحب، لازم نحب أكيد، ولازم نعجب بالشخص التاني، بس في إشياء كتيرة ما منقدر نقشعها من بعيد أو ما منفهمها صح. فإذا بتكون عواطفنا بعدها بعزة، بعدها بأولها، أو منكون مش قادرين نقشع تفاصيل، مش قادرين نشوف الوضع بالتحديد يلي عم بعيشه هالشريك. بس نفوته مع الحياة اليومية، مع الزواج، مع المسؤوليات، مع الإنجاب، مع الشغل، مع الاستعجال، كمان هيدا الشخص ما منشوفه شخص ساعة سريع وبيلبي ويلا وقوموا ومشوا، بنشوفه عارة وما من
يعني في منهم بيقولوا عنه هني قد ما كل شيء بيقبل، يعني ما عنده مشكلة بالشيء.
إذا هني بده عايزين بشخصيتهم بظروف حياتهم شخص من هيدا النوع، بتكون العلاقة عظيمة تنكفي جوابنا يعني. وإلا إذا هني ناطرين منه كتير، لا ما بيقدر يكون مرضي أبدا. إذا الشريك مش فرقانة معه لا قرار شريكه ولا رأيه ولا شو بده ولا إذا زعل ولا ما زعل، فإذا ماشي الحال
ما في زواج، يعني بطل في مشاركة.
أكيد هون في مقومات كتير من أساسات العلاقة الزوجية ما منشوفها، بس عطول منشوف هالشخصين اللي هن عايشين مع بعضهم، هن شو بدهم، هن شو اللي عم بيرضيهم. يمكن بيكون في مشكلة بخل مثلا بالكوب، بس الشريك يلي عم بيعاني من البخل ما عنده مشكلة، لأنه هو عنده أموال، لأنه هو مرتاح ماديا، لأنه ما بده شيء من شريكه، بده إياه لأنه إذا عم نحكي عن مرة بده إياه لأنه هو شاب حلو، لأنه بيحبه وبيتعامل معه منيح وبيظهر معه. فإذا مشكلة البخل يلي هي المادية يلي هي أساسية، هاي المرة بالتحديد ما عم تعاني منها، لأنه عم تاخد يلي بده إياه من شريكه وماشي الحال بالعلاقة.
يعني في عم تكذب على نفسي، عملنا مزبوطة كحياة.
في تنازلات بمطارح معينة بتنوجد جنة، في مطارح في مساومة بتصير بالعلاقة الزوجية، في كل حدا قديش عم بيحط من ميلته، قديش عم بيعطي هالعلاقة وقديش عم يتنازل، تضل هالعلاقة ماشية.
وإلا
ما بتمشي. إذا ما نعمل هيدا الشيء على طول، هالتوازن وهالوعي وهالإدراك وهالقدرة على الإصلاح، وأوقات بيكونوا مش قادرين يصلحوا شيء على طول منحكي عليها، وما بيروحوا على الانفصال، بيروحوا على الطلاق العاطفي، بيروحوا على الصمت، بيسكتوا، بيضلوا عايشين سوا وبيسكتوا. فشخصين اللي هن بقلب الكوب، اللي هن اللي بيعرفوا حالهم، هن قد عايشين حياة حيوية، قد هن فعلا عايشين، قد هيدا الكوب اللي هن فيه حي مش شبه ميت.
يعني أهم شيء الحوار بيكون بين الشريكين، ومعه الحوار يعني مثل الحوار اللي عم نسمع عنه بهالأيام.
إيه صحيح، مع هيدا الشخص ما منشوف رأي، لأن بصير واحد إنه الشريك عم بيقله اللي شو ما كانوا، منصير نشوف عصبية عند اللي ناطر شيء، اللي بده شيء،
عم يتسمم يومية أو عم يتسمم ما بعرف. شو الأصعب، البنت تكون هيك، الزوج تكون هيك، أو الزوج بالعلاقة؟
المرأة عادة بتحكي، بس عادة إذا منرجع لنحنا كيف منتوارت هالأمور، القرار بيطلع من الرجل، القوة بتطلع من عند
يعني
الرجل، أصعب
الرجل
ف... يعني كل حدا بموقعه مطرح ما هو، الرجل عادة تنطر منه المرأة إلا شيء، ومنقول عطيني رأيك، قول إيه أو قول لا أو قول هيك أو ما بيعطي الكلمة الفصل يلي هي مطلوبة منه لأنها رمزية. فمشكلة على الحالتين، مشكلة.
هو بينه وبين نفسه ما بيحس إنه هيدا خطأ،
لا هو شايف إنه طيب ما أنا هيك، طب ما أنا هيك مش أحسن، طب مش عم بتشوفوا حسناتي، طب ما لازم تنبسطي مثلا، إنه أنا ما بشارعك، إنه أنا ما بقلك لا عشي، إنه بتركك تعملي يلي بدك إياه، بس هي مع حدا لا مبالي، حدا حيادي، حدا كأنه منطفي.
يعني مش صعب،
اي صعب كتير طبعا.
يعني كل يوم او بالاحرى كل مره بنشوف انه في مشاكل كتير ممكن يعانوا منها الشريكين، يمكن ما توصل لطلاق ولكن بتحولهم حياتهم فعلا لجحيم.
ايه هون عطول جانا، اذا مش ماشي الحال بهالاشياء المشاكل اللي عم تعالجيها، اذا وجدت شوي شوي بصير مقومات الحياة الزوجية السليمة تكفي عم تضعف.
يعني وقت بده يصير في علاج او تدخل نفسي، هل بيشتغل على الشخص على صورته لنفسه؟
بينشغل حسب كل حالة، بينشغل مع الاثنين تنشوف شو المشكلة. إذا عم نحكي عن كوبل منشوف الاثنين تنشوف شو المشكلة، بعدين منشوف كل حدا لحاله. لما يكون في مشكلة تتعلق بشخص وبشخصيته، بساعتها بيروح تيعمل علاج نفسي فردي تيحل هالقصة مع نفسه، مثل هالموضوع اللي تناولتي اليوم جانا.
يعني شو بدنا نقول، هيدا خياركم. بدنا نشكرك نحن سيسيلا دومت مثل العادة، بتجدد اللقاء إذا ربنا راد خميس الجاي بنفس الوقت. أهلا وسهلا فيك دايما عبر لبنان الحر.
مرسي جان.
الدواء عنا، الدواء عنا. رح نتابع مع محطة دواء عنا. أهلا وسهلا بأبونا عمر الهاشم، الصحافي والإعلام والمحاضر، طبعا متخصص بتاريخ الكنعاني والتاريخ الفينيقي القديم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
شكرا، والله يبارك جميع المستمعين.
فر عمر، اليوم ليلة عيد أمنا سيدتنا مريم العذراء. طبعا الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بالعيد بثمانية أيلول. لليوم حبينا نركز شوي، شو أكتر شيء مفروض نركز بهذا الحدث، وشو العلاقة اللي بتربط تاريخ ميلاد سيدتنا مريم العذراء بتاريخ الحبل بلادانس بثمانية كانون الأول؟
ينعاد على الجميع بميلاد أمنا مريم العذراء. لا شك أنه نحن قدام أعظم حدث للإنسانية بالتاريخ، هي هدية السماء، شفيعتنا للبشرية، أم الله، المرأة اللي رح تهز بإيديها اللي هز الكون، الأم اللي رح تكون شاهدة عند الصليب للفادة، والأم اللي رح ترافق الجماعة، هي بنت الآب وأم الإبن وعروسة الرب الروح القدس. لم يعطى لأحد أهمية مثل أمنا مريم العذراء كأجمل هدية للإنسانية. وليش أجمل هدية؟ البشرية كلها حملت من آدم وحواء استمرار الخطيئة الأصلية اللي كانت التمرد على الله بالسماء بالجنة عفوا. هالتمرد انتقل لكل البشرية، فصار كل إنسان فينا بيولد ويرث من سلالته البشرية خطيئة التمرد الأصلية اللي كتير مرات من مرسها بأيامنا العادية الرفض. أما مريم وكان قال الملاك أنه ربنا قال لحواء ستنا أنه بده يجي من نسلك مرة رح تدعس راس الحية، الحية اللي غالبتك أنت وآدم وخربت لكم سلامكم، هي رح تنتصر على الحية. فربنا أعطى العذراء نعمة منذ الحبل فيها أنها كانت الإنسان الوحيدة اللي ما حملت الخطية الأصلية، كانت بريئة من الخطية الأصلية، وهيدا ضروري بالتدبير الخلاصي تفيها تكون خلاص البشرية تما يحمل الرب يسوع خطيئة أصلية ولو دفع ثمنها. هلأ إمنا مريم العذراء الكنيسة مع البابا بيوس التاسع أعلنت عقيدة الحبل بلا دنس، حتى أنه العذراء لما ظهرت لبرنادات بلورد سألتها برنادات مين أنت؟ قالت لأ أنا الحبل بلا دنس، أظهرت حقيقتها. منعرف نحن أنه بثماني كانون الأول تم هاللقاء بين زوجي وكان ثمرته الحمل بين يواكيم وحني اللي بيسائب تسكارهم 9 شهر كمان من عايد الجميع فيهم. هلأ العذراء مريم أمنا ولدت بعد 9 شهور، فكان هذا الميلاد طبعا. أما منحتفل بعقيدة الحبل بلادانس بثماني كانون الأول نؤكد أنه منذ اللحظة الأولى لا خطيئة أصلية موروثة، لأن كمسيحيين نعتبر لقاء اللحظة الأولى ولد الإنسان حتى ولدته. ونعرف أنه العذراء أمنا عاشت بيا وأما كان ختيارية، ما كان قدرين بقى يجيبوا أولاد، وكان هالشي يعتبر عار في المفهوم اليهودي أنه عقاب من الله. نعرف أنه أما أنه بيا حلم هو نايم مثل ما حلم مار يوسف أنه رح بيكون له بنت بهالعمر، وأما كمان بشر جبرائيل الملاك اللي رح بشر العذراء بهالبنت وكرست للهيكل. إمنا مريم هي أجمل هدية قدمت الإنسان. نحن كل مرة كل ما نعالج جزء بحياة إمنا مريم نحن ما منخلص، وهي لها المكان المميز عند ابنا رب يسوع اللي عنده الإنسان والإله فيه، لها المكان الإنساني المميز، وهي شفيعتنا على مر الزمن بلبنان كنائسنا وبالشرق اللي بتشهد لإمنا مريم بقصائدنا بأناشيدنا السريانية بتراتيلنا لميلادها العجائب اللي ترك لعنا أثر كتير كبير.
طيب بير كيف كان يحتفلوا هذا العيد قديما؟
كان يتم صوم قبل منه، كان يتراوح الصوم حسب الكنائس أيام يصل إلى 9 أيام، أيام 14 يوم، أيام كان يوصل لواحد 21 يوم. كانوا يضيفوا بآخر الصوم هالأكل الطيب والجميل من الحلويات وغيره، وكانوا يحتفلوا احتفال حلو بالضياء وينعمل هريسي ومهرجانات، لأنه كمان مثل ما الإنسان العادي بيحتفل بولدته نحن عنا أم بالسما كلنا، والعذراء أم لكل واحد فينا، فكنا نحتفل بهالأم الأبدية لكل واحد فينا سلم يسوع.
طيب طالما اليوم نحن 7 شهر، برأيك بكرة شو ممكن الواحد بنا يعمل بثماني أيلول إكراما لميلاد أمنا مريم؟ شو أكتر شي ممكن هيك يفرح لقلبها للعذراء؟
أكتر شي أنا بظن العذراء بتعلمنا التواضع والتسليم لله. العذراء لما قال الله لما حبلت قال الله بدك انه تحبلي بإليه. العذراء قالت ركعت تعظم نفسي الرب لأنه نظر إلى تواضع أمته عبدته، فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال، وعلينا كلنا نطوبها. تواضع العذراء وصامتها، ولا مرة جاوبت الله، ما جاوبته يوم الولادي، ما شافت حاله وعلى الصليب ما سألت الله ليش صار هيك. هالمسيرة بحياة مريم العذراء السلمية إذا نحن نقدر نعيشها بأيامنا، فيها كتير مرات أحزان، الحياة منا دايما حلوة، فيها ليل ونهار. إذا نعرف دايما أن نقرأ علامة الأزمن ونسلم لله بتواضع وما نشوف حالنا بتواضع، منكون عم نعمل أكبر اتحاد مع إمنا مريم العذراء، ومنكرمها بصلاة المسبحة كمان، لأن مش نحن بس عم نصلي، هي عم تصلي معنا وبتصير تطلع فينا وتبتسم لما نحن نصلي. هيدي أشياء ضرورية بحياتنا نقدمها لإمنا، وفي شيء أهم من هيك، لما نسلم حالنا لإمنا هي بتدخل بحياتنا وهي بتساعدنا.
سلام، بنعد على الجميع عيد العذراء مريم، عيد ميلاد ابنا مريم العذراء، ومنعيد كل الصبايا اللي بيحبلوا اسم مريم ماري وكل مشتقات هالاسم. بير، طالما انت معنا اليوم، شو رأيك نستفيد من وجودك ونحكي عن القديسه تيريزا دي كالكوتا يلي احتفلنا بعيدها بخمسة ايلول؟ بتصور لليوم في حال عمقنا شوي بسيرتها وبطريقه تصرفاتها وبرسالتها الجدا مهمه، بنحس انه بنقدر نطعم حياتنا بامور معينه بتساعدنا تنقدر نتاقلم بهالظروف اللي عم نعيشها.
اكيد الام تيريزا هي حكايه هزت العالم بالقرن العشرين، العالم المادي والمتصارع على الصناعة والغنى وعلى أهر الناس، اجت الأم تيريزا وجه الرحمة المسيح لهالعالم، وتركت أثرها مش بس عنا كمسيحيين، عند كل الديانات بالبشرية لهالمحبة اللي كانت عندها. الأم تيريزا مثل ما معروف هي ولدت بال 1910 بألبانيا، مات تيتمت بكير، كان عمرها 10 سنين، فقدت حنان وعطف البي، دخلت إلى الحياة الرهبانية وقررت تحمل اسم القديسي تيريزيا تيمنا بالقديسي تيريزيا الطفل يسوع اللي اختارت أن تكون الحب في هذا العالم. نزلت انذاراتها سنة 1948 بإذن البابا، لبست شيء اسمه الساري الهندي اللي هو لباس الشعب الهندي اللي كان عايش تحت الاستعمار،
استمرت تلبسه للحظة وفاتها.
الشعب الهندي كان عايش تحت الاستعمار البريطاني، وكان في أغنياء بالهند كتير وفقراء كتير 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 وجوع وأمراض ومجاعات بالهند. رأت وجه إلهها، شافته بالفقراء، ما سألت عن ديانتهم، كل فقير كان يعكس وجه المسيح، كل متألم، كل مشرد، كل طفل. فعملت راهبات لها مرسلات للمحبة، كانت بكل بساطة تجيب المحتضرين اللي أهلهم يكبون، كانت تحطهم ببيت وتحب واللي بلحظات الاحتضار آخر سنة
نزاع
هو كتير متعبين تتغيري لهم تهتمي فيهم، كانت تضعهم تيموتوا بكرامتهم لأن تخاف لما تلاقي الكلاب عم بتعضعت فيهم وهيك بلحمهم. كانوا من كل الأديان، في هندوس، بوذيين، مسلمين، كانت كل واحد خليه يموت على الطريقة اللي هو بده إياها، ومنهم كتير تعمدوا بالحياة اللي كانت فيها.
مش هيك اليوم عادة لما الواحد بيقول الله يرحم نفسه منيح انه ميت بكرامته، انطلاقا من كلمتها لأم تيريزا؟
اكيد، واهتمت بهالناس كلها واشتغلت ضد الاجهاض، حتى اثرت بالعالم كتير، فكانت تبرم بالهند بالدول فيها حروب، اجت على لبنان المسكر بداية الحرب، وقف رصاص بصلاتها تطلعت اطفال، كانت تبرم، عملت فوق 100 بلد ارساليات، اليمن، دول افغانستان، دول كتير، وكانت تعتني كتير بهالأطفال الأيتام والمشردين، وتشتغل كتير على إعطائهم حقهم أنه يكونوا موجودين، تأمن لهم الدواء، العلاجات الطبية. كانت عملت معها 4000 راهبة، عشت بحياتها، كان دائما ربنا حاضر لحديث وفاتها، نالت جائزة نوبل سنة 1979، ربنا حاضر لحد وفاتها، وعاشت بحياتها كمان هالقوة الإيمانية، تنالت القداسة، أعلنت قداستها بأيلول 2016. وبحياتها كانت عندها مواقف كتير كتير وكلمات مميزة، مثلا على سبيل المثال كانت تقول هين كتير أني شبع الجوع الجسدي، الأصعب إشباع الجوع للحب، للكرامة، للإنسانية. كانت تقول الفقير الفقراء كتير حلوين، لأنه قد ما نعطيهم بيعطونا أكتر، بيقدموا لنا أكتر. كانت تقول الحب الكبير بتعطيه وما فيك تقيسه بالتعاطي،
وأصعب شيء ما تكون محبوب.
أكيد كانت تقول أوعى تحكم على الناس، إذا قاعد الدين الناس تحكم عليهم ما رح تلاقي وقت تحبهم وتفهمهم. كانت تقول بهالحياة في إشياء ممكن تعمل إشياء كتير عظيمة ما تنبسط فيها، بل إشياء صغيرة بحب عظيم إلى قيمة أكبر أكبر أكبر. كمان عاشت الأم تريز أسئلة بيعيشها المسيح اليوم أو كل إنسان أيام بيتسأل أمام الألم والحزن، وين الله والإشياء هودي كلهم. هي ما وصلت للشك، هي مثل ربنا عند الصليب لما كان عند الصليب وقال إلهي إلهي لماذا تركتني، كانت تريزيا متحدة معه إلهي لماذا تركتني، وفهمت. نالت تريزيا احترام العالم بكل ديانتها لهن تشيعتها على عربة غاندي. كانت لما تزور ببساطتها الأماكن، يقال مرة راحت تزور شخص غني كتير تطلب منه مساعدة لفقرة عم بيموتوا، عم بتمد إيدها عم تقول له اعطيني تقاطي الفقرة، قام هذا الشخص عفوا بزق بإيدها، قامت حطتهم على وجهها قالت له بشكرك اعطيني هلا حصة الفقرة هولا إلي، اعطيني اللي بدهم الفقرة، قام عطاها. كانت بحياتها الأم تريزيا تنام جنب الأطفال الفقراء، تهتم باللي معهم مرض السيدة ببداياته بالعالم، تجمعهم تعتني فيهم، المشردين تلمهم من الشوارع، تركض على البؤساء على السكرانين المدمنين اللي معهم سرطان. أنشأت مؤسسة فقط للرحمة لتعكس وجه يسوع، كانت تقول رأيت فيهم وجه يسوع ما أجمله. تركت الأم تريزا أثر كبير بحياتنا، وهيدا شيء كتير كتير مميز إنه نتذكر نحن كمسيحيين. قال المسيح جملة بالإنجيل، ما فعلتموه لأحد إخوة الصغار فلي أنا صنعتموه، ولما قالنا كنت جائعا فما أطعمتموني، كنت غريبا ما أويتموني، متى يا رب لم نطعمك، كنت في هؤلاء الصغار جدا.
يمكن الصلاة كانت بالنسبة لها بتقول دايما الصلاة ليست أن تطلب بل أن تدع أو أن نضع أنفسنا بين يدي الله. مرق الوقت دغري، شكرا لك أبونا، وإن شاء الله كمان بتتشفع لنا الأم تريزا دي كالكوتا وتساعد اللبنانيين وتساعد وطننا لبنان. ومثل العادي بتجدد اللقاء مع حضرتك أسبوع الجاي ضمن الدواء عنا.
أمين يا رب، والله يحمي بلدنا.
الإنسان بعلم النفس. وصلنا للمحطة الأخيرة، الإنسان في علم النفس. منقول أهلا وسهلا بالسيد روجي بخازي الخبير النفساني لدى المحاكم. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا فيك يا جنى.
مستمرين بمواضيعنا لليوم، حبينا نضوي على الفرق ما بين العصبية والتعصب. تفضل. طبعا حضرتك حاطت نقاط معينة بدك توضحها للمستمعين، وزيت لو قدك تفسرنا إياها.
بس قبل ما فوت بالموضوع، بس بحب ضوي على شغلتين خاصة في اللغة العربية. بين العصبية والتعصب كمان في شيء اسمه عصبي، يعني العصبي هو النيفروز، يعني يلي عنده حال الواحد نفسية عم بيعيشها. بينما العصبية هي السوليداريتي، يعني الناس بتجتمع حول فكرة معينة تيقدروا يكونوا فيها. والتعصب عنده فكرة براسه ما بتتغير. هلا شو ما كانت هيدي الفكرة، إيجابية سلبية، المهم فيها تعصب. هيدي
لغويا
مظبوط. هلا شو الفرق؟ رح جرب اعمل تابلو مثل ما بقولوا، حط الفرق بين الاثنين. اول شيء رح احكي عن العصبيه، وتاني نقطه على طول بحكي عن التعصب. بالعصبيه اول شيء هي في مشاركه بين المجموعه، يعني بحكي انا بمجموعه، اوكي، مش بجماعه، على طول بحكي بمجموعه لانه نحن وقعنا مجموعات. هذا ما يعني ما بدنا
عليها.
نجرب برهنا لأنه الأحداث مبينة بحد ذاتها، لكن نحن عطول بالعصبية عنا مشاركة بين المجموعات. هذه المجموعات فيها تكون طائفة، فيها تكون حزب، فيها تكون اقتصاد، فيها تكون بديكة، لكن مشاركة بين المجموعات،
يعني هي كمان مرتبطة بتطور المجتمع والدولة.
تاني نقطة مقابلة بالتعصب هي تطرف المجموعة، يعني بالعصبية في مشاركة، بالتعصب في تطرف، عطول بهذا المنحة. تاني نقطة، بالعصبية في حوار، عطول بالعصبية في حوار تتقدر تعطي رأيك. بالتعصب ما في قبول للآخر. يعني رح أعطي مثل شوي هيك، تعرفي بعض الأمثال الدينية تنادم. إذا حدا إجا يهاجم العقيدة عندك رح يكون عندك تطرف دغري، كان سلبي أو كان إيجابي. لكن بمفهوم التعصب هو إنه ما في حوار بالفكرة يلي أنت عندك إياها. ثالث نقطة،
بس مش ضروري تكون هيدي الفكرة إذا من ناحية الدينية عم تحكي، بس من غير نواحي
كمان من كل النواحي. إيه بس إنه أنا
يعني مثلا الدين مش قابل للجدل، بس غير شيء
بك أوكي، بس إنه باللقبور يعني ما فيك تشارعي فيها بهيدي الفكرة، إن كانت دينية إن كانت اقتصادية شو ما كانت تكون الغبي. لأنه كمان بالأفكار الدينية بالتعصب بتروح أيام لقتل الآخر بالفكر الديني بالتحديد، إذا ما قبلتي أو ما كان خاضع لألي.
نحن دينتنا ما بتخلينا نقتل الآخر.
على عم بحكي بالإطار الإجمالي. ثالث نقطة، بالعصبية في تعاضد بين المجموعة، يعني كلهم بيتكتلوا حول موضوع معين. بالتعصب في ديكتاتورية، في واحد بيحكم واحد بيعطي أمر والناس البقية بتنفذ، لأنه هو بيكون إذا بدك تقولي القائد أو الزعيم لهذه الفكرة الموجودة بضمير الناس. رابع نقطة، بالعصبية في عندك روح الجماعة تتوصلي فيها للهدف، يعني كل المجموعة بتشتغل تتقدر توصل للهدف. بالتعصب في روح الفردية للتحكم، مشان هيك هلأ لما بتشوف الخناقة بلبنان حول موضوع معين، عطول بيظهر واحد بده يدير المجموعة المتطرفة عطول بهذا الإطار،
بحرضة يعني
بده يقول انه انا قائد هذه المجموعة هاي يلي رايحين فيها للتطرف. خامس نقطة، بالعصبية في طلوع ونزول، في ربح وخسارة، مش عطول بيربحوا المجموعات، مش عطول بتربح، مشان هيك في عندك ربح وخسارة، عندك مسامحة، عندك رحمة، عندك خطيئة، عندك يعني بدك، يعني في أخذ وعطى بهذا الإطار. بالتعصب في حياة وحدة بدك تمشي عليها عزيح، إذا ما مشيت عليها عزيح تطلع من المجموعة أو تقتلي بهذا الإطار. ما في مسامحة وما في رحمة بالتعصب، هيدا الفكر يلي بيكون هيك. بالنقطة السادسة بالعصبية هي عندك تعدد، يعني انت بقلب المجموعة في عندك اذا بتقولي ناس اكتر من القائد او قائد المجموعة، في قادة صغار شوي كل واحد عنده المجموعة تبعي،
يعني هالروح بتولد قوة معينة.
مظبوط. بالتعصب في فردية بالخبرية، ما في حدا بيحكي فيها، في رأس الهرم والكل بينزلوا تحت أمره. بسابع نقطة، في تضامن، يعني الناس بتساعد بعضها بقضية العصبية. مشان هيك بتشوفي لما بيطلعوا اللبنانية لبرا من حيال الطوائف من حيال شيء بيتكتلوا، لأنه صاروا أقلية وبصير في عندهم نوع من العصبية تيقدروا يساعدوا بعضهم. بينما بالتعصب في مفروض القيام بالواجب، ما فيك تطلعي وتجتهدي بهذا الإطار، لكن هذه النقطة. بعدين كل إنسان، تامن نقطة، كل إنسان عنده عصبية لفكرة أو لموضوع وبيعمل لإقناع الآخر. أنت عندك فكرتك بحيالة دومان، كان اقتصاد، كان إطار ديني، كان إطار اجتماعي، بتجربي أنت تقنع الآخر بالفكرة تبعيتك، بصير في حوار، في أخذ ورد، في بش بلطجية. بالتعصب بتحس أنه في موقف حماس لهذا الشغلة، وأكثر برهان على ذلك لما بصير في اجتماعات وبكونوا عم بيحكوا وبيجي اسم زعيم الجماعة أو زعيم التعصب بصيروا يزقفوا له. ليه بصيروا يزقفوا له؟ لأنه هو بقود الحملة تبعيتهم. أوكي؟ هذه النقطة الثامنة. النقطة التاسعة والأساسية، هل بإطار العصبية في حق الانتخاب؟ فيك تنتخبي تتقدر تغيري وتوصلي
بالتعصب؟
بالتعصب ما في عندي حق.
طيب شو اللي بيأدي أو شو هو السبب اللي بيوصل إنه يصير في فساد بالعصبية وبالتالي بينهار كل المشروع أو كل المجتمع أو كل
خليني لك شالب، لأنه المشكلة بالأساس بكل بلدان العالم راحوا للتربية. كل بلدان العالم اللي مرقت بأزمات مثلنا، نحن عم نعيش أزمة كلهم، كان في ناس أفقر منا وكان في ناس على الحضيض وكان في ناس ما عندهم أمل بالمستقبل، رجعوا راحوا لإطار التربية. نحن صحيح عنا، يعني بدك تشوفي هل نحن عنا تربية أو عنا ثقافة؟ في لبنان في ثقافة، بس قديه مفهوم التربية موجود؟ قديش مفهوم التربية انت فيك تتكلي على شخصك تتعمل فحص؟ يعني فيك تتعمل فحص بلبنان بدون ما يكون في رقابة؟
لا.
فكان اقتناعك انت انه انت عم تعمل الفحص، لانه هذا اول مفهوم بشي بالتربية، تقدر تعمل فحص بدون ما يكون عليك رقابة، بتبلشي من هون. مفهوم التربية في لبنان فيه اشكالية كتير كبيرة، مش بس على التربية، مفهوم التاريخ يعني عنده إشكالية كتير كبيرة. أنت ما فيك تربي في لبنان على تاريخ واحد، وهذه المشكلة كبيرة. بتربي على عدة تواريخ، وعلى ذات الشخص بكون مقبول بمجموعة ومرفوض بمجموعة أخرى. كيف بدك تعملي عصبية بقلب المجموعة حتى الكبيرة؟ لكن بهذا الإطار عنا مشكلة، يلي هو مشكلة التربية، يلي بيوصي لفساد بالمجموعة تبعته. هذه النقطة إذا بدك تقول الأساسية بمفهوم الفساد بقلب المجموعة.
وصلت.
هلأ في شغلة هون أنا عم بعمل، هل العصبية موجودة عند النساء أو عند الرجال أكثر؟
هاي عند النساء هالقد مبسوط.
بدي اقول لك شغله، التعصب موجود عند الرجال اكثر اكثر من عند النساء.
والعصبيه
بدك تشوفي، هلا انه الذكوريه ما بتقبل الجدل بهذا الموضوع، يعني الحكم الذكوري مبدئيا عبر التاريخ ممتد تقريبا لشي 30 40 الف سنه لورا، وهلأ عم بيتحول إلى حكم ازدواجي، يعني حكم إذا بدك تقول العائلة صارت كونجوغال، يعني ازدواجية في العائلة، الأب والأم. هون بدك تشوفي عم ننتقل أو بعدنا. حتى بقلب أوروبا بعد، بتعرفي بقلب أوروبا أنه بعد كل يوم بين فرنسا وبريطانيا في كل يوم حادثة قتل بين رجال ومرته، يعني حتى بالبلدان أكثر شيء تقدما. يعني
طيب سيد روجيه، فينا نعتبر اليوم أنه التعصب في سببه تفكير سيء عن الآخرين من دون وجود دلائل كافية؟
أول شيء بدي هون أقول لك هيدا نقطة، بس قبل كل شيء التعصب نابع من إطار التربية ومن إطار كيف هو بيشوف أهله بالبيت.
من إطار شو تتعبين سمع أو عرف؟
لا، إذا ما أول شيء البروسيسوس طبع، يعني نمط الحياة عند الإنسان، هو أول شيء بده يشوف عائلته. إذا شاف عائلته يا بده يقلدها يا بده يصور عليها، ما هيك هذا المبدأ العام. أغلبية الأيام بقلدها، قليل يلي عندهم صورة على مفهوم العائلة تبعيتهم إلى آخره. إذا أخذ هذا المفهوم وجرب يعيشه، مفهوم إذا كان عندك عائلة متشددة متحافظة فيها فكر تشددي وفيها فكر ديكتاتوري، حيث الرجل هو يقود العائلة، ما هيك؟ ولا يسمح للامرأة أن تشاركه الرأي، بس هي للطبخ أو لا تشتغل وتجيب مصاري للبيت. هذا كمان مفهوم رح يولد عند الإناث وعند الذكور في مفهوم العائلة نوع من التشبص بالرأي، لأنه المثل قدامهم هو مثل سلطوي، ما في مثل أخذ وعطى مع بعضهم. هلا هذا ما بيمنع أنه يكون في عيال هيك ويطلع الأولاد غير شيء، لأنه في تجارب بالحياة كمان بتأثر سلبا على نمط تفكيرنا.
تننهي، هل فينا نعتبر اليوم أنه التعصب نوع من الانحياز أو الدفاع عن مسألة تحت تأثير العواطف من دون الاستعانة أو الاستفادة من الفكر والعقل؟
فيك تقولي هذا المعطى بالطريقة أو بأخرى.
يختصر كلمة التعصب. شكرا لك الخبير النفساني روجي بخازي. أسبوع الجائزة على رد ضمن الإنسان بعلم النفس رح نتناول موضوع التبعية.